بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إن هذا الشهر العظيم هو موسم من مواسم الطاعات والخيرات لكن من المظاهر الشائعة لدى كثير من المسلمين أن هذا الشهر أصبح لديهم هو شهر المأكولات والمشروبات فالحقيقة أن الله سبحانه وتعالى عندما فرض الصيام جعل الدخول إلى هذا الشهر من خلال ترك بعض المباحات من المطعومات والمشروبات وبعض الملذات لتعويض وهي غذاء الجسد لتعويض غذاء القلب فإذا الأصل هو تعويض وتحقيق غذاء الروح والقلب لا غذاء الجسد فهذه هي الغاية من الصيام لذلك كثير من الناس للأسف في رمضان أو قبل رمضان يستقبلون هذا الشهر بأصناف المطعومات والمشروبات وتبذير وإسراف حتى أن دراسة أجريت في الدول العربية الاستهلاك الغذائي في شهر رمضان 3 أضعاف الاستهلاك الغذائي في سائر الشهور الأخرى وهذه تدل على أن هنالك ثقافة مغلوطة وغير صحيحة لفهم حقيقة الصيام وأن الصيام أصبح لدى الكثير عادة وليس عبادة فبدلا من أن يكون هذا الشهر شهر العبادات والطاعات لا شهر المأكولات والمشروبات أصبحت القضية معكوسة حتى أن الكثير فهموا من قوله لعلكم تتقون فهموا لعلكم تشبعون بل هنالك أصناف من الناس ينتقمون من المأكولات ومن الأطعمة ومن بطونهم في الليل لتركهم الأكل في النهار هنالك حالة من الانتقام تحصل لدى البعض بمجرد أن تغيب الشمس لتعويض ما مضى والله سبحانه وتعالى يعلمنا أصلا عظيما في هذا الباب ويقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين كان لهارون الرشيد طبيب نصراني حاذق فسأل علي ابن الحسين رضي الله عنهم فقال له لا يوجد ذكر لعلم الطب في كتابكم والعلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان فأجابه علي قال له إن الله سبحانه وتعالى جمع الطب كله في نصف آية من كتابنا وهي هذه الآية هذه الآية جمعت نصف الطب وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم الكافر يأكل بسبعة أمعاء والمؤمن يأكل بمعي واحد لماذا؟ لأن الكافر يأكل من قبيل الشهوة والشره والمبالغة والإسراف ولا يفكر في عبادة أو طاعة أما المؤمن الأصل أنه يأكل للضرورة لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الجامع للألباني يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات وفي رواية يقول لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه يعني إذا أراد أن يزيد ويبالغ في الأكل والشرب فلا يمتلئ البطن أو المعدة الثلث فقط أقصى درجة ينبغي على المسلم أن يجعلها في هذا الوعاء هو الثلث من الطعام والثلث من الشراب وما تبقى من الثلث للنفس هذا الوضع الطبيعي لذلك في الولايات المتحدة وغيرها من الدول هنالك مصحات يجبرون المرضى على الصيام حتى يعالجونهم إذن الأصل أن يكون هذا الشهر هو شهر اقتصاد وشهر حمية وشهر تقشف لا شهر تبذير وإسراف حتى أن من المبالغات في هذا الشهر أصبحت هنالك أكلات تعرف بالأكلات الرمضانية والحلويات الرمضانية نتيجة للتبذير والإسراف يذكر أن الداعية الهندي شوكت علي في عام 1931 ميلادي زار مصر فوجد الموائد أصناف المأكولات والمشروبات والأطعمة فقال إن فتات موائد المصريين تملأ بلادهم من المدارس والمساجد والمستشفيات والملاجئ الفتات هي الفضلات أي ما يتبقى من الطعام يقول هذه الفضلات تملأ هذه الدول هذه الأشياء الأساسية المدارس والمساجد والمستشفيات والملاجئ طيب كيف لو رأى أيامنا هذه هذا حال كل الدول تقريبا كل الدول العربية والإسلامي هذا هو حاله أن الشهر هذا أصبح شهر الطعام بامتياز لا شهر العبادة مع أن الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نترك هذه المباحات لتحقيق غذاء القلب والروح، وهو التقوى والصبر والإيمان والصلاح والطاعة. لذلك يقول أحد السلف: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا، فترقدوا كثيرا فتخسروا كثيرا. وكما قيل: البطنة تذهب الفطنة. وكان يقال عند العرب: أقلل طعاما تحمد مناما. ويوصي لقمان ابنه يقول: يا بني، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخسرت الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. لأن الإنسان إذا أكل كثيرا سوف يستثقل، إذا أكل يحتاج إلى ماء، والماء والطعام يملأان المعدة، سوف يستثقل عن الطاعة والعبادة فيحتاج إلى النوم، فيضيع أوقات رمضان بين الأكل والشرب والنوم. لذلك يقول ابن المقفع: عند ملوك الأعاجم قديما إذا عرفوا رجلا كثير الطعام والإسراف والشره والنهم في الأكل والشرب كانوا يخرجونه من نطاق التعظيم إلى الاحتقار، ومن نطاق الجلد إلى الهزل، لأن هذا لا يعتمد عليه. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم يتولد بالطعام والشراب، فكلما أكلت كثيرا توسعت مجاري الدم فكان للشيطان متسعا في جسدك، وكلما قل الطعام والشراب ضاقت مجاري الدم فضاق الشيطان في جسدك فلا يستطيع أن يتغلب عليك. حتى أن يذكر، يعني حتى أصبحت هذه قضية الإسراف في المطعومات والمأكولات وغيرها من باب التندر، يذكر أن رجل كان مسافرا فنزل ضيفا عند أحد أصدقائه في طريقه إلى قرية أخرى في وقت الإفطار، فقدم له 5 أرغفة من الخبز وذهب يجلب الإدام. عندما جاء وجده قد أكل الأرغفة كلها، فأعطاه الإدام وذهب يأتي بأرغفة أخرى، فعندما رجع وجده أكل الإدام كاملا، وهكذا 10 مرات. قال له عندما أراد أن يذهب هذا الضيف، قال له: ما شأنك؟ قال: أريد أن أذهب إلى البلدة الفلانية، يقال أن فيها طبيب حاذق حتى يصلح لي معدتي، فإني أعاني من قلة الشهوة، لا يشتهي الطعام. فقال له: لدي عندك وصية، إذا رجعت إلى قريتك فلا يكون طريقك من هنا، فغير الطريق. فالحقيقة أن هذا الشهر هو يفترض أن يكون شهر العبادات والطاعات، لا شهر المأكولات والمشروبات، ويفترض أن يكون الشهر الذي يستشعر فيه الغني حال الفقير، لأنه يمر بساعات من الجوع فيعرف حال الفقير في هذه الساعات، فيستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة ما أخرجه إلا الجوع، وجد أبا بكر وعمر كذلك خرجوا من بيوتهم، قال: ما الذي أخرجكما؟ قالوا: والله ما أخرجنا إلا الجوع. قال: وأنا أخرجني الذي أخرجكما. فجاء رجل من الأنصار واستضافهم، ثم في نهاية الحديث بعد أن شبعوا، وكيف شبعوا؟ شبعوا طعام يسير، قال عليه الصلاة والسلام وتلا قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فهذه المأكولات البسيطة هي من النعيم، ينبغي أن نحفظها وأن لا يكون حظنا من هذا الشهر الطعام والشراب، كما قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، في إشارة إلى أن الأصل في هذا الشهر هو العبادة والطاعة، لا أن نجوع في النهار وأن نملأ البطون في الليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا، وأن يفقهنا في عبادة ربنا، وأن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام والطاعات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.